وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام وعنوان حلقة هذا المساء المبارك تفسير سورة البروج وسورة البروج سورة مكية بالاتفاق وعدد آيها 22 آية هذه السورة المباركة بدأها الله عز وجل بالقسم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى تفصيلا كما جرت العادة في هذا البرنامج المبارك أننا نفسر الجزء 30 من كتاب ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه مر معنا كثيرا القسم بالسماء ثم قال الله عز وجل في وصف تلك السماء والسماء ذات البروج قيل البروج القصور وهذا قد يبدو بعيدا وقيل النجوم وقيل المنازل ولفظ البروج ورد في القرآن في غير هذه الصورة في موضعين ورد في الحجر ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وورد في الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهذا الموضع الثالث وقال فيه رب العزة والسماء ذات البروج عندما يقال يتبرجنا بمعنى يظهرنا فقول الله عز وجل والسماء ذات البروج تدل على أشياء ظاهرة وهي أقرب إلى أن تكون المنازل والمنازل أصلا هي مجموعة من الكواكب والنجوم قال الله عز وجل والسماء ذات البروج ثم قال واليوم الموعود وشاهد ومشهود اليوم الموعود بالاتفاق هو يوم القيامة وسمي يوما موعودا لأن الله عز وجل وعد الفريقين أهل الإيمان وأهل الكفر أن يجتمعا فيه فقال الله عز وجل لأهل الإيمان وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وقال الله عز وجل عن أهل الكفر فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون فأخبر الله عز وجل عن أن هذا وعد منه أن هذا وعد منه لأهل الكفر ومن قبل ذلك أن ذلك وعد منه لأهل الإيمان وبعض العلماء يقول يوم الموعود أي وعد الله عز وجل أن يجتمع فيه أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمع فيه المتقدمون المتأخرون وكل ذلك تحتمله الآية فهو يوم عظيم سماه الله عز وجل بأسماء كثر في كتابه العظيم قال ربنا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ففي هذه الآية فقط اسمان ليوم القيامة يوم الجمع ويوم التغابن قال ربنا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود أوصل بعض العلماء أقوال أهل العلم في معنى قول الله عز وجل وشاهد ومشهود إلى أكثر من 27 قولا والأصل أنه ينظر في المقام الأول قبل تفسير الآية إلى أن يعرف ما المراد بكلمة شاهد هل المراد بها من شهد بمعنى حضر أم من شهد بمعنى الشهادة إذا قلنا شهد بمعنى حضر فإن المعنى وشاهد ومشهود الإنسان هو الشاهد هو الحاضر والمشهود يوم القيامة أي يحضر الإنسان يوم القيامة هذا قول على القول بأن شهد بمعنى حضر والأمر الثاني يكون شهد بمعنى على معنى حضر كذلك تحتمل بنو آدم هو الشاهد هو الحاضر والأيام والليالي هي المشهودة لأنه يحيا فيها ويعمرها سواء بالخير أم بالشر أما إن قلنا إن شاهد بمعنى الشهادة من إقامة الرأي على المرئي فهذا يختلف اختلافا كثيرا في معناه عن الأول فيصبح الأمر هنا يختلف من بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة فهذا يحتمل أشياء كثر فبعض أهل العلم كما نراه عند بن سعدي وغيره يجعله عاما ولا يدخل في التخصيص والتفصيل الذي ذكره العلماء وبعضهم ينظر إلى أول ما يقع في قلبه أول وهلة من الآيات والأحاديث والآثار التي فيها شاهد ومشهود مثلا منهم من يقول الشاهد الحجر الأسود والمشهود له الحاج الذي يستلمه بصدق فهذا قول له ما يؤيده من السنة. وآخرون يقولون الشاهد المصلي والمشهود يوم الجمعة إذا صلاها. وآخرون يقولون الصيام، لأن الصيام يشهد لمن صامه. وآخرون يقولون إن هذا في الدنيا، فالشاهد الله والملائكة وأولو العلم، والمشهود الوحدانية، قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا شهود لله عز وجل بالوحدانية. آخرون يقولون إن قول الله واليوم الموعود يدل على أن الأمر أخروي. ماذا يترتب إذا قلنا إن الأمر أخروي؟ يقولون ينجم عن ذلك أن يكون هذه الشاهد يوم القيامة. فمن الشاهد على هذا؟ قالوا هذه الأمة تشهد على الأمم، وهذا الرسول يشهد على هذه الأمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقالوا أعظم الشهداء قطعا هو الله، ربنا يقول قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قالوا كذلك تشهد الجوارح على أصحابها، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فكل ذلك محتمل للشهود. إذن رأيت أن هذا المنطلق في التفسير، إذا قلنا إن الشاهد هنا بمعنى الشهادة، تفتح بابا واسعا، فتقييدها بشيء دون شيء يحتاج إلى قرينة، وليس هناك قرينة. فمن حملها على العموم كان أولى ممن حملها على التخصيص، وإن كان ما قاله من ذلك التخصيص حقا، لكنه يقبل كمما تحتمله الآية، لا أنه المفهوم العام للآية. والعلم عند الله، قال ربنا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ثم قال الله قتل بمعنى لعن، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يحسن أن تنتهي هنا الآيات، أما ما بعدها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الصواب عندنا أن لا تعلق لها بما قبلها. فنقف عند قول الله قتل أصحاب الأخدود، قلنا قتل بمعنى لعن. من أصحاب الأخدود؟ الأخدود جمع خد، والخد المراد به هنا ليس الجارح المحروف في بني آدم، وإنما الخد الشق في الأرض طولا، الشق في الأرض طولا يسمى خد، ويجمع على أخدود وهو جمع نادر في وزنه. فقال الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. بعض العلماء يذكر هنا ما رواه الإمام مسلم بصحيح من حديث الساحر والراهب، وأصله أنه في الحديث أنه كان في من كان قبلكم ملك، وكان عنده رجل ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك ابعث لي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يتعلم السحر عنده. فبينما الغلام يتردد على الساحر مر على راهب، فكان يعجبه حديث الراهب، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه لأنه أبطأ عليه، فشكى ذلك إلى الساحر، فقال إن أبطأت على الساحر قل حبسني أهلي، وإن أبطأت على أهلك قل حبسني الساحر. ثم مضى الراهب ذات يوم، مضى هذا الغلام ذات يوم وهو يغدو إلى الراهب والساحر، فإذا بدابة عظيمة قد تعرضت للناس فمنعتهم أن يجوزوا أن يعبروا، فقال الغلام اليوم أعلم أيهما أفضل الراهب أم الساحر، فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ورمى الدابة بالحجر فقتلت. فعلم بهذه القرينة أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر، فأخذ يتردد على الساحر على الراهب وأخبره الخبر، فقال له الراهب أنت اليوم أفضل مني، وهذا يدل على أن هذا الراهب نزعت منه غائلة الحسد، واعترف للغلام بالفضل لأنه رآه مجاب الدعوة، فقال أنت اليوم أفضل مني، فإذا ابتليت فلا تدل علي، إذا ابتليت فلا تدل علي، يعني لا تخبر أنني الذي علمتك الدين. ثم إنه اشتهر أمر الغلام وأصبح يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي الناس بإذن الله. وكان للملك جليس أعمى، يعني صديق للملك يجلس معه أعمى، فلما سمع بالغلام أتى إليه وقال له أعطيك ما تريد من مال على أن تشفيني، قال أنا لا أشفي، الذي يشفي هو الله. ثم كتب الله له أن يشفع على يد هذا الغلام. فلما رجع إلى الملك وهو يبصر قال له الملك من رد إليك بصرك؟ قال رد بصري إلي الله. فقال الملك ألك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فعذبه فدل هذا الأعمى دل على من؟ دل على الغلام. فلما دل على الغلام الغلام دل على الراهب. فلما دل على الراهب جيء للراهب بمنشار لينزع عن دينه على مفرق رأسه، فسقط شقان، فسقط على هيئة شقين، ومع ذلك لم يرجع عن دينه، مع أنه هذا الراهب قال للغلام إنك ستبتلى فلا تدل علي. لم يتعرض للفتنة ولم يزكي نفسه، والذي يقرأ كلامه أول مرة يوم يقول لا تدل علي يخشى أنه ضعيف أنه سيرجع، مع ذلك نشر بالمنشار في مفرق رأسه ولم يرجع. ثم إن الملك أراد أن يتخلص كذلك بعد أن قتل صديقه الأعمى الذي برئ وقتل الراهب، أراد أن يقتل الغلام، فكتب الله له أن يعطيه يسلمه إلى رجال وقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، ثم اصعدوا به إلى أعلى الجبل، فإن رجع عن دينه فذاك، وإن لم يرجع فهدهدوه منه، يعني يلقوه منه. فلما بلغوا ذروة الجبل قال الغلام اللهم اكفينيهم بما شئت، فسقطوا. فرجع الغلام إلى الملك يمشي، قال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فأعطاه آخرين على أن يضعوه في سفينة في البحر، فإذا وسطوا البحر وصلوا إلى عرض البحر قال القوه فيها، أي في البحر، ففعلوا. فلما انتصبت بهم السفينة في عرض البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السكينة فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، ورجع يمشي إلى الملك. فلما رآه الملك قال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم إن الغلام قال للملك إنك لن تقدر على قتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما ذاك؟ قال أن تأخذ قوسا ثم تنزع منها سهما من كبد القوس، سهما من كنانتي، ثم تصلبني على جذع نخلة، ثم ترميني في صدغي، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فأمر به فصلب على جذع شجرة. ثم أخذ الملك سهما من كنانة الغلام وضعه في كبد القوس، ثم قال ما قال له الغلام، قال قل بسم الله رب الغلام. ففعل الملك، فقال بسم الله رب الغلام ورمى السهم، فأصاب السهم الغلام في صدغه فوضع يده على الصدغ ومات. فإذا بالناس يتنادون آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فقيل للملك قد وقع ما كنت تخشى، فأمر بالسكك فحفرت، بالأخاديد في أفواه السكك فحفرت وأضرمت فيها النيران، وأصبح يلقي فيها من آمن بالله، حتى جاءت امرأة فكأنها تقاعست بعض الشيء، فقال لها ابنها يا أماه أثبتي فإنك على الحق. هذا الحديث ذكرناه بمعناه لا بلفظه، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. فبعض أهل العلم يجعل هذا الخبر هو ما قصه الله عز وجل في كتابه قتل أصحاب الأخدود، وثمة روايات أخرى، لذلك يصعب الجزم إن كان هذا هو المراد، وإن كان أكثر أهل العلم عليه ويقولون إن هذا الأخدود اليوم في مدينة نجران في جنوب المملكة العربية السعودية. فقال الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، سماها الله ذات الوقود لأنهم لا يتركون لهبها يطفأ، فهم يعمرونها بالوقود حتى لا ينتهي لهبها، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. ليس المقصود أن أولئك الحرس والحشم الذين أوكل إليهم الملك أن يعذبوا الناس بالنار أنهم قعود على النار، ولكنهم حولها يرقبونها، فكل من يحاول أن يخرج منها ممن تمسه النار يردونه، وكل ويبتلون الناس، وإن رجع عن دينه لم يقذفوه فيها، وإن بقي على دينه آمن بالله وحده ألقوه فيها. فهذا معنى قوله تعالى إذ هم عليها قعود، لأن قعد تأتي على معان، كما قال الله عز وجل عن الملكين اللذين أوكل إليهما كتابة الحسنات والسيئات، قال ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهذا تعرفه العرب في كلامها. قال الأعشى المشهور صنجة العرب قال في شعره: وبات على النار الندى والمحلق. ليس المقصود بات على النار أنه نام عليها، ولكنه المقصود وقف يرعى، بات يرعاها، بات يكرم ضيفه، بات ينضج الطعام لمن قدم عليه، هذا مقصود الأعشى. وبات على النار الندى والمحلق، والندى بمعنى الكرم. والمقصود قول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. ثم قال الله: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. من فجورهم أن كل منهم يشهد هذا العذاب ولا يغيب عنه ويقيمه وهو مفتخر به أشرا وبطرا عياذا بالله. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم جاءت الآية بما يعرف عند البلاغيين تأكيد المدح بما يشبه الذم: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا مر معنا كثيرا، ومنه قول نابغة ذبيان: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فهذا الأسلوب العربي الذي قاله النابغة، منه أسلوب القرآن في قول الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فهم إن كانوا عظيم الحرص على أن يشهدوا عذاب أولئك المؤمنين، فإن الله عز وجل شهيد على صبر أولئك المؤمنين وثباتهم على دينه، وشهيد على ما كان من هؤلاء من بطش بأهل طاعته والمتقربين إليه بوحدانيته والعمل الصالح. فهذا معنى قول الله عز وجل: والله على كل شيء شهيد، كأنه ختم تذييل لقول الله عز وجل قبلها: وشاهد ومشهود. فكما قلت، أكثر أهل التفسير ربما يجعل من قول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود يجعلها مفسرة بالحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن الراهب والغلام والملك والساحر. وبعضهم يرى أن هناك أحاديث كثر في الباب، فلا يتجرع على أن يجعل هذا نصب عينيه مبينا لهذا، لكن يقول مما تحتمله الآية، وهذا أقرب، والعلم عند الله تعالى. نفي إلى فاصل أيها المباركون، ثم نتم معكم ما بقي من الآيات، ونبدأ بقول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم من برنامجكم دار السلام، وقد مر معنا أن عنوان اللقاء تفسير سورة البروج. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بينا أن الأكمل والأولى في تفسير الآيات أن يعزل قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا عما كان قبلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ثم لم يتوبوا، فهذا تعريض بأن الله يقبل منهم التوبة. فلو كانت الآية تتحدث عن أصحاب الأخدود لا صعب أن يقال كيف يقال لهم وقد مضى عليهم ما مضى من سنون، كيف يطالبون بالتوبة. لكن الأفضل أن يخبر ويقال بأن الله عز وجل ذكر ما قام به أهل الكفر الأوائل بالمؤمنين، ثم أخذ يبين لقريش أن مصيركم سيكون كمصيرهم إن صنعتم مثل ما صنعوا. فقال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فيدخل فيه بصورة أولية كبراء قريش مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة وصفوان بن أمية قبل أن يسلم والعاص بن وائل وغيرهم من صناديد قريش. وقول الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات يدخل فيه ضعفاء أهل الإسلام، فمن الرجال عمار وخباب وبلال ومن كان على مثل حالهم، ويدخل فيه من النساء، الله يقول المؤمنين والمؤمنات: حمامة أم بلال، وسمية زوجة ياسر أم عمار، وغيرهما من المستضعفات المؤمنات اللواتي آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. فيستقيم معنى الآية: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وقد علمت من السيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم أي عذاب لقيه أولئك المباركين من أجل ربنا جل وعلا، كيف كانوا يرمون في الرمضاء، وكان بلال ينادي أحد أحد، وسمية قتلت على يد أبي جهل، وخباب عذب على يد العاص بن وائل، وغيرهم كثير رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلى هذا يحمل قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلما ذكر الله عز وجل وعده لأهل معصيته وعيده لأهل معصيته، ذكر الله عز وجل وعده لأهل طاعته، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لم يذكر الله ما هي الأنهار هنا، لكن ذكرها في سورة محمد، وأخبر أنها أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل. وكل أحد من هذه الأربعة وصفه الله بوصف يبين كماله وفضله وبركته. قال الله عز وجل هنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وسمى الله عز وجل بلوغ الجنة ودخولها أعظم الفوز، فقال الله عز وجل: ذلك الفوز الكبير. ويدل عليه قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقول الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فسمى الله عز وجل دخول الجنة فوزا كبيرا، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ثم قال ربنا: إن بطش ربك لشديد. ذكر بطش بعض أعدائه، فيبقى بطش مخلوقين إلى زوال، لكن بطش الله عز وجل شيء آخر. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، والله عزيز ذو انتقام. آيات كثيرة في مثل هذا الباب. فقال الله عز وجل في خاتمة هذه السورة المباركة: إن بطش ربك لشديد. إنه جل ذكره هو يبدئ ويعيد. قيل، وينسب هذا إلى بعض أهل التفسير، يبدئ الخلق بالإحياء ويعيد بالبعث والنشور والحشر، هذا قول لأهل العلم. بعض أهل العلم يجعل المسألة مسألة أحوال الآية، أحوال السورة، فالسورة تتكلم عما وقع من عذاب لأولئك المؤمنين سواء كانوا من أصحاب الأخدود أو من أهل مكة، ومعاملة الكفار لهم. فيقول إن معنى قول الله عز وجل إنه يبدئ ويعيد أنه يبدئ العذاب ثم يعيده عليهم. حجة من قول قول الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا معنى تحتمله الآية، وهم هؤلاء الأكابر نظروا إلى السياق العام. إنه هو يبدئ ويعيد، ثم لما ذكر ما له جل وعلا من صفات الجلال ذكر الله عز وجل ما له من صفات الرحمة والفضل، فقال جل وعلا: وهو الغفور الودود. أما اسم الغفور فقد ورد في القرآن كثيرا، لكن لفظ الودود، اسم الودود وهو اسم من أسماء الله الحسنى، لم يرد إلا في موضعين: في سورة هود وفي هذه السورة المباركة. في سورة هود في خبر شعيب: لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود، مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ولفظ ودود، مفردة ودود، الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى، ورد في سورة هود وورد في هذه السورة المباركة، ولا ثالث لهما في القرآن. قال الله عز وجل: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فالنسبة إلى العرش تمنح العرش أمرين: بيان شرفه وبيان أنه أعظم المخلوقات، بيان شرفه وبيان أنه أعظم المخلوقات، وهذان معنيان متلازمان. والمجيد تقرأ قراءتين، تقرأ بالجر: ذو العرش المجيد، يصبح المجيد وصف للعرش، أو تقرأ ذو العرش المجيد بالضم، يصبح المجيد صفة لربنا جل وعلا، صفة لربنا أو اسم لربنا جل وعلا، وكلا القراءتين مقروء بهما، ولا تعارض بينهما، لأن مجد العرش بحسبه ومجد الله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته. فهو جل وعلا إليه المنتهى في الكمال والجلال، فهذا معنى المجيد في حق الله. والعرش المجيد معناه في حقه أنه ذو بركة وشرف وأنه أعظم المخلوقات. قال الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله عز وجل لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. وأهل التفسير في مثل هذا يذكرون خبرا عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه لما اشتكى مرضه الذي مات فيه قيل له: يا أبا بكر ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رعاني. قالوا: فما قال؟ قال: قال إني فعال لما أريد. فعلموا أنه يتحدث عن ربه عز وجل. قال الله عز وجل: فعال لما يريد. ثم قال الله: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل أداة استفهام، حرف استفهام. حديث الجنود الجموع المتكاثرة التي كذبت رسولها وحاربت ربها ونازعت خالقها. وذكر الله عز وجل منهم اثنين، قال فرعون وثمود. فأما ثمود لأنهم قبيلة عربية غير بعيدة عن أهل مكة وهم يمرون عليهم في ذهابهم إلى رحلة الصيف إلى الشام ويعلمون ديارهم، فهؤلاء عرب بائدة وهؤلاء عرب مستعربة. وفرعون كانت العرب تسمع أخباره، ولما كان أبو جهل يدعى فرعون هذه الأمة ذكر فرعون هنا باسمه وذكرت ثمود بالقبيلة، وكلاهما أباده الله وكلاهما نكل الله به وكلاهما عظة وعبرة لقريش لو كانت تعتبر. فقال الله عز وجل: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ثم قال ربنا: بل الذين كفروا، أي أن حال هؤلاء الكفار في تكذيب. لما تقول إن الشيء في الشيء أي أنه داخل فيه، فكأن هؤلاء القوم مما جبلوا عليه من تكذيب الله وتكذيب رسوله كأن التكذيب هذا وعاء قد سكنوه ورضوا به. بل الذين كفروا في تكذيب. ثم قال الله عز وجل: والله من ورائهم محيط. وما دام الله عز وجل محيط بهم فذلك بيان لقدرته جل وعلا عليهم، والله من ورائهم محيط. ثم قال جل وعلا: بل هو هذا الذي يكذبونه، بل هو قرآن مجيد، إليه المنتهى في الشرف، إليه المنتهى في البركة، إليه المنتهى في الهدى، إليه المنتهى في العلم. لا كتاب أعظم منه نزل به خير الملائكة جبريل على قلب خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي أن هذا القرآن أصله في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ هو اللوح الذي لا يتبدل ولا يتغير. هنا يذكر بعض أهل التفسير كما صنع القرطبي رحمه الله خبرا عن محمد بن الحنفية، عن محمد بن الحنفية رحمه الله ورضي عنه. محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين، لكنه يقال له ابن الحنفية تمييزا له عن أخويه عن الحسن والحسين. وأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة، تزوج علي رضي الله عنه وأرضاه فأنجب منها محمدا هذا الذي عرف بمحمد ابن الحنفية. وكان ذكيا مع شجاعة، قيل له: ألا ترى أن أباك يرمي بك في الحروب والمهالك ويستأثر بالحسن والحسين؟ فقال على الفور: إن الحسن والحسين عينا أبي، وأبي يحمي عينيه بيدي، يحمي عينيه بيده، وأنا يد أبي. فما أجمله وما أكمله من جواب. الذي أردنا علاقة الحسن علاقة محمد بن الحنفية هنا بقول الله عز وجل في لوح محفوظ، أنهم ذكروا أن الحجاج بن يوسف كتب إلى محمد بن الحنفية يتوعده، فكتب إليه محمد بن الحنفية: أيها الحجاج، لقد بلغني أن لله تعالى كل يوم 360 نظرة في اللوح المحفوظ، يعز ويذل ويبتلي ويفرح ويفعل ما يريد، فلعل نظرة منها تشغلك عن نفسك. وهذا من أعظم ما يمكن أن يجاب عنه في رد وعيد من يكيد بك ويمكر. قال: أيها الأمير، لقد بلغني أن لله تعالى في كل يوم 360 نظرة في اللوح المحفوظ، يعز ويذل ويبتلي ويفرح ويفعل ما يريد، فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك. فهذا من بيت النبوة، فكلامه هذا قبس من نور يخاطب محمد بن حنفية الحجاج. الله عز وجل قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فأخذ عبارة اللوح المحفوظ وذكرها محمد في كتابه هذا، وقد ولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه صورة البروج. افتتحها العلي الكبير بقوله: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ثم قال جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود، وقد بينا ما فيهن من آيات. وهي في حيث فضلها، في حيث من حيث فضلها لم يرد في فضلها شيء معين، لكن ورد في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء ذات الطارق، يقرأ بالسماء ذات البروج والسماء في الطارق في صلاة الظهر وصلاة العصر، يعني في الصلوات السرية. وهذا إخبار بأن هذا الصحابي الجليل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، لأن صلاة الظهر والعصر صلاتان سريتان، فلعله تبين لجابر إما لقربه ولشيء حول ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالسماء ذات البروج والسماء والطارق في هاتين الصلاتين السريتين، ويبين لك مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للظهر وصلاته صلى الله عليه وسلم للعصر. مما يتحرر من فوائد عن الصورة عامة أن الإنسان يبتلى، كما ابتلي أولئك الصالحون، كما ابتلي أولئك الصالحون الغلام والراهب وصديق الملك، فقد ابتلوا ابتلاء عظيما ومع ذلك صبروا. ولا يصل الإنسان إلى هذه المنزلة إلا إذا كان الإيمان قد خالط حقا بشاشة قلبه، وإلا أن يجرى المنشار على مفرق رجل حتى يرجع عن دينه فلا يرجع، ثم يسقط شق يمين وشق يسار وهو باق على دينه، فهذه منزلة عظيمة. لكننا نقول: اللهم إنا نسألك العفو والعافية. العاقل لا يحب أن يبتلى، وإنما يسأل الله العافية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: يا عماه سل الله العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. هذا ما تحرر إراده، والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم، برنامجكم دار السلام، تفسير سورة البروج. الأخ عادل من السعودية، تفضل يا أخي عادل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
خير من الله وعافية
يا شيخ صالح. الله يسعدك الدنيا والدين. يعلم الله يا شيخ أنك رجل قلة مجد الزمان مثلك، والله يا شيخ أني أحبك. يعلم الله.
أحبك الله، حياك الله.
الله يسعدك يا شيخ. يا شيخ والله العظيم أنك يوم تذكر اسم الله سبحانه وتعالى سواء في محاضراتك الآن أو اللي سابقة في مسجد قبة وغيرها، والله يا شيخ أنك تستشعر كلام الله سبحانه وتعالى.
اللهم
يا شيخ بس بسألك ممكن؟
تفضل
يا شيخ. هل احنا يعني شباب جامعة يعني بعيدة عن الأحيان نكون بعيدة المسجد عنا، فنصلي جماعة بنفس البيت، هل يعني تفرق عن جماعة في المسجد؟
إذا كان هناك بعد كاف يعني يشق معه أن تأتوا المسجد، فأقيموا في بيتكم مكانا اصطلحوا على أنه مصلى فصلوا فيه يا أخ عادل، وإن شاء الله تعالى تمنحون الأجر ويكتب لكم أجر صلاة الجماعة. أسأل الله أن يزيدكم توفيقا. وشيء مفرح أنه يعني يكون الشباب همهم كيف تقضى الصلاة. هذه الأمة أمة خير، أمة رحمة، كالغيث لا يدرى أين خيره، في أوله أو في آخره. الشباب المسلمين فتياتهم رغم الابتلاءات التي تحصل، رغم الشهوات التي تبث، رغم الفتن التي هي واقعة، ومع ذلك فالسواد لا أعظم من هذه الأمة، ولله الحمد والمنة على خير كبير. نعم. الأخت ابتسام من فرنسا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أسألك سؤال عن زوجي. أنا اتجوزت رجال ما بيعرف اللغة العربية، ما بيعرف يقرأ، علمته الصلاة بس هو ما بيقرأ القرآن باللغة العربية، يقرأ القرآن باللغة الفرنسية. هل من ممكن أن يتم ختام القرآن باللغة الفرنسية؟
الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا بذل زوجك جهده في أن يقرأ القرآن بالعربية فلم يتيسر له ذلك، فلا حرج أن يقرأه بما يعرف بترجمة معاني القرآن إلى الفرنسية. يعني عندما يقرأه بالفرنسية هذا لا يسمى قرآن، يسمى ترجمة معاني القرآن القرآن عربي، ولا يسمى قرآنا إلا القرآن العربي هذا المجموع بين دفتي المصحف. أما عندما نقرأ ترجمته إلى الفرنسية أو إلى الإنجليزية أو إلى غيرهما من اللغات فهذا يسمى كتاب ترجمة معاني القرآن، ولا يسمى قرآن بالفرنسية ولا قرآن بالإنجليزية، يسمى ترجمة معاني. فعلى هذا إن شاء الله لا يأثم، لكن مع ذلك ينبغي عليه وعليك أن يجتهد أكثر في أن يقرأ بالعربية ولو سورة الفاتحة وسورة أو سورتين من قصار المفصل. وتشكرين تحمدين يا أختي ابتسام على ما تبذلينه من جهد مع زوجك، نسأل الله أن يبلغكما المراد. نعم. الأخ أبو محمد من دبي.
الأخ أبو محمد
تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
الله يكرمك شيخ. أنا من يومين كنت في الرياض في السعودية.
نعم.
وكان إقلاع الطائرة كان الساعة 6:10 تقريبا.
6:10 إقلاع من أين؟ لحظة من أين؟
نعم،
الإقلاع من أين؟ من دبي ولا من الرياض؟
لا، من الرياض.
من الرياض إلى دبي أقلعت 6:10.
من الرياض إلى دبي. الإقلاع كان الساعة 6:10.
نعم.
والمغرب يأذن على توقيت الرياض 6:45.
نعم.
فأنا حطيت في بالي إن أنا خلاص بفطر على توقيت الرياض، لأن الطيارة بتطلع حوالي الساعة 6:30 بتبدأ تتحرك 6:10، فبتطلع على 6:30. وبعدين لما أقلعت الطيارة أنا غفلت شوية، وبعدين قمت من كانت الساعة تقريبا 7.
نعم.
وكانوا بدأوا يوزعوا الأكل في الطيارة وكده.
نعم.
فعما وصلت الساعة 7 بدأت إن أنا أفطر على أساس إن هي وقت الفطور عدى في الرياض وفي دبي على حسب تفكيري أنا.
نعم.
بعد ما بدأت أكل بخمس دقايق وجدت إن الطيار بيعلن إن حان وقت الفطور، يعني الساعة تقريبا 7:05 وحاجة زي كده.
نعم. هو يعني أنت تعجلت في الإفطار، هي الطائرة كانت متجهة من الرياض إلى دبي، معناها
دبي.
متجهة إلى جهة الشرق، معناها متجهة إلى جهة قد أفطرت من قبل، ليست متجهة إلى المغرب، يعني أنتم لا تطاردون الشمس، الشمس تجاوزتكم، لكن مع ذلك لأنه في ارتفاع هو يراها فهو يحكم بما يرى، لا يحكم بالأرض التي تحته، وهذه مسألة فيها نزاع. لكن أنا أقول إذا كنت تقول أنت إن الفارق ما بين إفطارك وما بين إعلان الطيار كان 5 دقائق فلا حرج، إذا كان الإعلان 5 دقائق فلا حرج، لأن الأرض التي أنت عليها قطعا كانت على إفطار، ما دمت متجه جهة المشرق فأنتم كنتم في الوقف في البلد الذي أنتم عليه، سواء قلنا في الدمام أو قبل ذلك أو بعد ذلك، فأنتم فوق بلد قد أفطر أهله، لأن الرياض أبعد عن المكان الذي أنتم ذاهبون إليه لأن جهة الغرب بالنسبة لدبي. فعلى هذا إن شاء الله لا حرج عليك إن كان الفارق كما تقول 5 دقائق أو ما يحوم حولها. شكرا يا أخ أبو محمد. الأخ أحمد من العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياك الله يا أخي.
شيخ ممكن رقمك الخاص ومتى أستطيع الاتصال بك؟
لعل لم يعطونك إياه، وحاول أن تبعث برسالة. هذا في سؤال؟ ذهب الأخ أحمد. الأخ أبو عبد الله من دبي، تفضل يا أبو عبد الله. أم عبد الله معلش يا أختي، تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
شيخ عندي سؤالين. صلاة الضحى هنا فتر صلاة الإشراق؟ صلاة الشروق؟
صلاة الشروق ما يعرف بصلاة الإشراق عند بعض الفقهاء غير صلاة الضحى. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني يشتد لهيب الشمس قليلا فيتأذى منه صغار الإبل، وهذا لا يكون إلا بعد الإشراق تقريبا بساعة ونصف ساعتين، لكن الإشراق عند من يقول به هو ما يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، صلاة الإشراق غير صلاة الضحى. السؤال الثاني يا أم عبد الله.
انزين بخصوص الاثنين الرواتب، اذا يعني دخل صلاه دخل عليه وقت صلاه الظهر وانا تاخرت عن الصلاه ساعه مثلا، يعني قامت الصلاه وهي انا بصلي عقبهم ساعه، هل اقضي هل
ما تقضي
الرواتب اللي اصليها ولا؟
يا اختي الكريمه يا ام عبد الله، صلاه الظهر لا ينتهي وقتها الا بدخول وقت صلاه العصر، وانت لا يلزمك جماعه، فلو فرضنا الان الظهر يؤذن في دبي 12:30 وانت يعني كان لديك عمل ولم تفرغ للصلاة إلا الساعة مثلا 2 ظهرا، فصلي أولا أسنان الرواتب، ثم بعد ذلك صلي الظهر، ثم أتبعيه بركعتين بعد الصلاة.
ونتبعين العصر؟
نفس العصر ليس له سنة راتبة، لما حديث
رحم الله امرأة
رحم الله امرأة اختلف في تصحيح الحديث، فمن يرى صحة الحديث يقول بنفس الكلام الذي قلناه، ومن لم يقل به فيصبح الحال غير ذلك. لكن صلاة العصر إذا كنت قد أبطأت فيها قليلا وخفت من ارتفاع الشمس فالأولى لا تصلي القبلية، يعني لا تصلي الأربع ركعات، إنما صلي العصر لوحده، لأن قضية صلاة العصر حديث أنهم كانوا يصلون العصر ثم يعودون والشمس ما تزال حية، فهذا يدل على أنهم كانوا يبكرون بها. نعم.
شكرا.
الأخ إسماعيل من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخ إسماعيل.
السلام عليكم شيخ.
علينا وعليك، حياك الله.
أنا عندي سؤال يا شيخ، كان عندي مبلغ من المال.
نعم.
واستثمرته عند واحد تاجر.
نعم.
وكلفت هذا التاجر باش هو يعني ينفق الزكاة كل في آخر كل حول.
نعم.
لكن هذا التاجر ظهر في الأخير أنه عنده ديون وأغلق المحل ومشى إلى وجهة غير معلومة.
نعم.
وأنا لا أدري أنه كان يؤدي هذه الزكاة الخاصة بالمال اللي استثمرته ولا لا.
رجع إليك المال أو لم يرجع؟
الحكم تاع المال هذا والزكاة،
المال المال الآن أنت لحظة اسمعني،
الزكاة أو
اسمعني اسمعني
الاكتفاء بما، نعم تفضل.
هل أنت رجع إليك المال؟ يعني أخذت مالك؟
لا، في الأخير رجع المال شاي.
رجع لك المال، هل أرجعه لك فيه ربح أو غير ربح؟ أرجع لك رأس المال فقط أو بالربح؟
ما أرجعت رأس المال فقط.
فقط ولم يرجع ربحا.
نعم.
إذا كان هو قد استثمره في مال في دين ولم ينجح ذلك، استثمره في عمل ولم ينجح ذلك ورد لك مالك له سنين لم يستثمر، فهذا أشبه في غير المقدور عليه، فالأكمل في حقك أن تزكيه لسنة واحدة فقط، تزكيه لسنة واحدة فقط، لأنه كان في حكم من استدان منك ولم تقضي على الوصول إليه، لأنه لما رد لك بعد سنين مالك كما هو ولم يربح منه شيئا دل على أن تجارته وربحه لم تكن بتلك القوة، كمن يقرض مالا لرجل يغلب على الظن أنه لا يوفي. فزكي لسنة واحدة فقط فقط خلت يا أخي. نعم. الأخت سلامة من دبي. الأخت سلامة من دبي. أنا اليوم
سلام.
يعني يعذروني الأخوات. تفضل يا أخت سلامة.
الله يسلمك يا شيخ، أنا بس عندي سؤال. في آية سورة البقرة كلمة التابوت، هل التابوت اللي على النصارى نشوفه للدفن أم له معنى ثاني؟ مشكور كثر الله خير.
التابوت في اللغة يا أختي سلامة الصندوق، والله عز وجل قال: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وقد ورد التابوت في القرآن في خبر من كان يسوس بني إسرائيل بعد موسى، وورد التابوت في خبر موسى نفسه أن يقضي فيه في التابوت أي في الصندوق. فالتابوت أختي الكريمة هو اسم يطلق على الصندوق، سواء كان الصندوق الذي وضعت فيه أم موسى ابنها موسى لتلقيه في البحر، أو التابوت الذي نزلت به الملائكة وفيه آثار بقية من آل موسى وآل هارون وآل هارون كما قال الله. واليوم يدفن فيه من يموت من النصارى يضعونه في تابوت، فمن حيث الصندوق هو واحد، هذا الذي ترينه معاصرة والذي كان في زمن موسى والذي قذفت فيه أم موسى ابنها، على أن يعني غالب الظن أن التابوت الذي قذفت فيه أم موسى ابنها كان صغيرة يعني على قدر الرضيع، لكن من حيث المعنى دلالة اللفظ واحدة، والمراد به الصندوق الذي يمكن إغلاقه. نعم. نشوان من العراق، تفضل يا أخي نشوان. يا أخ نشوان لعلكم تعطونا غيره. أبو محمد من دبي، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
الله يحييك يا شيخ.
آمين.
شيخ أنا أتوفر معايا مبلغ من المال فاشتريت به قطعة أرض يعني زي بيت قديم كده وتركته، يعني ما كان في بالي إذا كان للسكن ولا للإيجار ولا كده، وتركته خلاص للاستثمار. فكيف يكون الزكاة عليه يا شيخ؟
الآن البيت في ملكك وهو متروك، هكذا؟
البيت نعم؟
البيت الآن في ملكك وهو متروك، يعني لا يسكنه أحد، متروك، لا يزكى إلا إذا بعته زكه لعام واحد خلا. الأموال بعضها مدير وبعضها متربص، وهذا البيت يدخل ضمن الأموال المتربصة لا من الأموال المديرة. الله قال إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم، فالتجارة التي تدار تقوم كل عام ثم تزكى، والتجارة المتربصة مثل الأراضي والبيوت التي أعدت التجارة للاستثمار فهذه لا تزكى إلا بعد أن تباع، فتزكى لعام واحد خلا بصرف النظر عن السنين التي بقيت فيها ولم تباع أو لم يشتريها أحد. أم أحمد من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
يا شيخ نحن نعيش هنا بألمانيا، ويعني كثير من الأسر المسلمة هنا بألمانيا يقوموا بشراء بيوت عن طريق بنوك ألمانية، يعني مو بنوك إسلامية، ويعني استنادا لفتاوى بعض الشيوخ. ولكن يا شيخ والله هذا الأمر يعني كثير مخوفنا من أنه من ريبا وهيك يعني. بس يا شيخ هنا بألمانيا كراء كثير غالي، وبثمن الكراء يمكن أن يصبح البيت مثلنا يعني.
على العموم هذه القضية عرضت علينا من قبل، وقلنا من هذا البرنامج المبارك وفي برنامج المرادف برنامج الباقيات الصالحات من هذه القناة المباركة قناة دبي، قلنا إننا نرى جواز ذلك من علم حال المسلمين واضطرارهم وما يكلفهم الشراء، وأنهم هم لا يقبضون إنما يعطون. هناك فرق كبير بين الحالين، والحال حال اضطرار، ولو بقوا دهرهم كله في الكراء لا استثمر غيرهم مالهم وفقدوا شيئا كثيرا. فمثل هذه الحالة يجوز، وإن شاء الله تعالى أرجو الله أن لا يأثموا في هذا الأمر. نعم. الأخت مشاعل من العين.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أختي.
شيخ عندي سؤالين. أول سؤال، أنا بنت وتقدم لي شخص وافد بدون الجواز، يصير أرفضه بسبب أنه هو وافد؟
هذا شيء عائلي، يعني شاوري أباك ولي أمرك وانظروا إلى خلقه إلى دينه إلى أشياء كثيرة أنتم تعرفونها، يعني لا أستطيع أن أحكم من خلال هذا البرنامج ولا أحب أن أدخل في أمور كهذه. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا من مدينة العين، هل يعتبر أني إذا رحت دبي وأبو ظبي سفر؟
نعم. أو العين، العين كم تبعد عن دبي؟
يعني
45
دقيقة أو ساعة.
العين بلد ودبي بلد في حكم العرف يعني، فوكلاهما من دولة الإمارات المباركة المتحدة، لا يعتبر هذا سفر، وتجري عليك أحكام السفر، تقصرين وتجمعين إذا سفرت من العين إلى دبي. محمد من فرنسا.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله محمد.
أهلا يا شيخ، الله يبارك فيك.
آمين.
السؤال هو ما حكم من وضع سحرا في رمضان، حكمه في الشرع وحكمه من الناحية القانونية؟ شكرا يا شيخ.
قانونا بحسب البلد التي أنت فيه، اسألهم يجيبونك. من حيث الشرع الله عز وجل عظم هذا الأمر وأخبر أنه من صنيع أهل الكفر والفساد، وقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وقال إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يجوز بحال أن يعمد الإنسان إلى ساحر فيأمره أن يؤذي أحدا من أهل الإسلام رجلا كان أو امرأة. الله عز وجل قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فسمى الله عز وجل صنيع السحرة بأنه عمل مفسدين، هذا حكمه في شرع الله، والعلم عند الله يا أخ محمد. الأخ أبو نايف من الشارقة.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله يا أبو نايف.
يا أهل الشارع فضيل
علينا وعليكم، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، أنا لي امرأة قريبة لي يعني عندها طبعا مرض السكر من زمان من فترة، ولكن في السنة هذه هي طبعا ربة بيت ومسؤولة الأسرة، ففي رمضان طال عمرك بدأ يصير عنده هبوط في السكر، يعني هبوط شديد، فيستدعي وجوده في المستشفى، ولابد أنه إجباري تشرب حاجة على أساس أنه يرتفع، يعني يوصل لغاية تقريبا 40 السكر. فينصحون الأطباء أنك أنت ما تصومين، يعني ما تصومين،
هذا المتوقع، هذا المتوقع وهذا الخيار.
نعم.
من كان مبتلا بالسكر ابتلاء شديدا حتى يصل به إذا انقطع عن الطعام والشراب إلى الهبوط الشديد، هذا يحتاج غالبا إلى أن يشتد عوده فيطعم أو يسقى شيئا من المشروبات التي غالبها يكثر سكره. إذا كان هذا حالها فلها أن تفطر وليس عليها إثم، ثم بعد ذلك تطعم عن كل يوم المسكينة إذا غلب على الظن أنها لن تستطيع أن تقضي، وهذا الغالب بعد ذلك. بسؤال الأخ أبو نايف من الشارقة نختم إن شاء الله لقاءنا هذا. أذكر أنني إن شاء الله تعالى في هذا الاستوديو المبارك غدا الجمعة نستقبل أسئلتكم بدلا من الساعة 3 ظهرا إن شاء الله تعالى بتوقيت دبي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.